الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 38 من مقدمة المجموع للنووي رحمه الله، قال: فصل. هذا هي أصناف المفتين، وهي 5، وكل صنف منهم يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس أو النفس. قوله وكل صنف منهم يشترط فيه حفظ المذهب، الظاهر أن هذا يستثنى منه الأول وهو المفتي المستقل، فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم، لا بد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوى على أصوله. هذا من الكلام من الشيخ ابن عثيمين جاريا على شرح ما ذكره المصنف، وإلا نقول ينبغي أن يربط الفقيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفتي بهما سواء عرف المذهب أو لم يعرف. نعم، إذا استطاع الإنسان أن يعرف مذاهب العلماء هذا يزيده ثباتا في فتواه، ويكون متيقن بما يقول لأنه قد عرف أقوال الناس فيها. لكن أما أن يأخذ بالمذهب ويترك الدليل هذا لا يجوز. فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم، ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النضار المحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا المذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التواصل إليه بحسب إمكانه. فإن تعذر ذكر مسألة للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: هذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. قال: فمثلا في الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولا إشكال في هذا. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحيل. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه، وكانت تحب أن ترجع إليه لا سيما إذا كانت الطلقة هي الأخيرة. بدأت تنقب، تقول: قال ابن القيم في زاد المعاد كذا، وقال شيخ الإسلام في كذا وكذا، من أجل أن يجدوا مخرجا، وهذه مشكلة. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العامة على هذا، أن يقولوا لهم: لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا. قال: وقد جادلتني امرأة في هذه المسألة مع أنها صادر حكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن تقول: قال ابن القيم كذا وكذا. ولكن حتى ولو قال ابن القيم هذا، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يمكن نقضه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقد القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكمه، ولا يجوز أن يفتي أحدا بخلافه أيضا. قال: فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العام: إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها 3 أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم. والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، يعني إن كان قياس لا يجوز. والثالث لا يجوز مطلقا، وهو الأصح والله أعلم الصحيح. إذا عرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة تعين له الأخذ بها والقول بها، والله المستعان. وينصح الإنسان بعدم التصدر للفتوى إلا إذا ألجأ إلى ذلك وكان عنده ما يبلغ من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحسن. ولكل زمن أهله، لكل زمن أهله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.